الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما يزال الحديث موصولا بالكلام على مشابهة الرافضة لليهود في صفات كثيرة، وكما يقولون من أشبه أباه فما ظل. فنتابع ما استخلصه علماؤنا رحمهم الله في هذا الموضوع، فقد وفوه حقه ومستحقه. وما على شباب الإسلام للسنة إلا القراءة والفهم والتطبيق، فإن علماءنا جزاهم الله خير المخلصون الصادقون لم يتركوا بدعة ولا نحلة ولا ديانة منحرفة إلا وبينوا حقيقتها وأصلها وأصولها وما ترمي إليه هدفه. وعلماء الإسلام كتبوا في الرافضة كتابات كثيرة قديمة وحديثة، ومن أهمها ما كتبه إمامنا وشيخنا شيخ الإسلام كما كررنا غير ما مر رحمه الله. فنتابع ما قاله شيخ الإسلام الإمام المجدد البحر العلامة الفهامة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب النجدي، عليه من الله سحائب الرحمات، وجعله وإخوانه من المجاهدين في أعلى عليين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: ومنها تخلفهم عن نصر أئمتهم، كما خذلوا عليا وحسينا وزيدا وغيرهم رضي الله عنهم قبحهم الله، ما أعظم دعواهم في حب أهل البيت وأجبنهم عن نصرهم. وقد قال اليهود لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون.
لشك أن الرافضة كما سبق في المحاضرات السابقة أنهم يتمسحون بأهل البيت ويجعلونهم الغطاء الذي يتكلمون به ويتطرسون به لعموم المسلمين. ولا شك أن الذي يتبنى شخصية أو يتبنى جماعة أو يتبنى أي مبدأ يجب عليه أن يكون صادقا فيه. ولهذا جعل الله تبارك وتعالى الإخلاص شرطا في العمل، والإخلاص هو تمام الصدق في أي عمل، لأن الإنسان إذا لم يكن فيه إخلاص وصدق وتمام حب للشيء لا يمكن أن يدافع عنه. فلهذا وصف الله تبارك وتعالى المنافقين في غير ما آية في القرآن بالبرودة في كل عمل، وقال فيهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة هانية. والنصوص في القرآن كثيرة جدا في بيان ما عليه المنافقون من واقع سيء في كل أعمالهم، في الصلاة، في الحج، في الجهاد. يعني لو قرأتم سورة التوبة لرأيتم العجب العجاب في واقع المنافقين في جهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. سورة طويلة من أطول الصور، تبدأ بقوله تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم إلى آخر الصورة، كلها في أوصاف المنافق. ومنهم من عاهد الله لئن أتنا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فلهذا تجد الرافضة على هذه الشكل هم منافقون كذابون، لا يؤمنون بما يقولون، لا يؤمنون أصلا بالإسلام، أصلا هم لا يؤمنون بالإسلام أصلا، يعني منهجهم مؤامرة على أهل الإسلام، فيستحيل أن يدافعوا عن الإسلام وعلى أهل الإسلام، من المستحيل. الإنسان يكره الشيء ويبغضه ويتمنى سقوطه في أي لحظة ويبذل النفس والنفيس في إسقاطه ويضحي من أجله ويدافع من أجله، فهذا من المستحيل ومن المحيل، لا يمكن. فكل أوصاف المنافقين في القرآن وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام آيات المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. الزائد فيها إذا خاصم فجر، وهم كذلك. فصفات المنافقين في القرآن وصفات المنافقين في السنة وصفات المنافقين في الواقع العملي كثيرة وكثيرة جدا، فكلها هي أوصاف للرافضة. يكذبون، حقيقة هم يريدون الدفاع على أهل البيت ويحبون أهل البيت. أين يتجلى هذا؟ أهل البيت، إذا كان الإنسان يحب أهل البيت فصاحب البيت أولى بالحب من أهل البيت. فإذا كان الإنسان يحب أهل البيت فرب البيت أولى وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن يقع في أدرع الرسول صلى الله عليه وسلم ويفت في عضده ويضربه في ساقه وفي رجله، هذا يحب رسول الله؟ من أين له بحب الرسول؟ ومن أين له بحب أهل البيت؟ فالشاهد تفاصيل هذا الموضوع تطول. فهم خون وغدر وكذب ولا يصدقون في شيء، فكيف ينتظر منهم أن يصدقوا في علي بن أبي طالب ويدافعوا عنه وهم الذين يدبروا المؤامرات والفتن بينه وبين بعض إخوانه من الصحابة؟ فكيف ينصرنا الحسين وهم الذين استدعوه للعراق وخذلوه وتأخروا عنه ودعواهم كثيرة في آل البيت وخذلانهم لهم ليست فقط في علي ولا في الحسين ولكنها في كل أهل البيت وإلى أن تقوم الساعة وإلى يومنا هذا؟ أين أهل البيت في المجوس والرافضة والعجم والذين لا علاقة لهم بأهل البيت لا من قريب ولا من بعيد؟ فخذلانهم للنبوة والرسالة وخذلانهم لأعظم خليفة ووقوعهم في ذاته وفي أوصافه وفي عرضه ووقوعهم في من أجمعت الأمة على عدالته حتى الكفار ووقوعهم في من جعل الله جمع القرآن على يديه عثمان وهم الذين دبروا المؤامرات له حتى قتلوه برئاسة عبد الله بن سبع اليهودي الملعون، فكيف ينصرنا الحسين وكيف ينصرنا من هو دون الحسين أو بعد الحسين؟ فمن يتمنى نصرتهم لأحد من أهل البيت يتمنى نصرة إبليس لآدم عليه السلام، فعداوتهم لآل البيت كعداوة إبليس لأبينا آدم ولأبنائه وذريته إلى أن تقوم الساعة. انظر تحذير الله تبارك وتعالى لبني آدم في القرآن وذكره لقصص إبليس في صور مختلفة، لا لزيادة الكلام والحديث ولكن للتحذير من شر هذا العدو اللدود. فهؤلاء أعداء وليسوا بأحبة حتى ينصروا أهل البيت. نعم.
ومنها أن اليهود مسخوا، وقد روي إن كان خسف ومسح ففي المكذبين بالقدر وهؤلاء مكذبون به، وقد خسف بقرى كثيرة مرات عديدة من بلاد العجم.
سيأتي في بعد قليل أن الرافضة هم ممن يقولون بفكرة البداء. البداء معناها أن الله تبارك وتعالى يبدو له الأمر، ليس له علم قديم. مثلنا يمكن أن نقول هكذا ثم نرجع ويبدو لنا شيء آخر، نتراجع فيما بديناه وفيما بدأنا فيه، فقياس على بني آدم أنهم يبدو لهم الأمر لأنهم ليس لهم علم سابق بكل شيء. فالله تبارك وتعالى هذا الأمر في حقه مستحيل، فهم يكذبون بالقدر كما سيأتي، فهم مكذبون. أما قضية المسخ، المسخ هو نوعان، مسخ في الذات ومسخ في الخلقة وفي الفعل. فالإنسان ممكن أن يمسخ في فعله وفي خلقه وحتى في خلقته، فتصير له أعمال لا تناسب شخصه، لأن كل أحد له ما يناسبه من الأعمال ومن الأخلاق ومن التصرفات. فالصغير له ما يناسبه، الصغير يفعل أفعال تناسبه وتناسب سنه. فالطفل الصغير الذي لا يميز قد يأكل تراب، قد يأكل وساخة،
وقد يأكل ما يضره ويضع يده ربما قد يضعها على النار قد يضعها على الأذى فهو لا يميز. وهكذا له أعمال تناسب سنه وتناسب عقليته الصغيرة الضعيفة فهو معذور. وكذلك المجنون الذي لا يميز فيفقد عقله فربما يبدي عورته ربما يقول كلاما مخالفا للأعراف الطيبة وللأداب وللأخلاق وربما يهدي بهذيان لا معنى له. والرجل العاقل البالغ الذي بلغ سن الرشد تجد لو أعمال تناسب حاله تجده منضبط في لباسه في شكله في شعوره في كلامه في تصرفاته في تدينه محافظ على الصلوات محافظ على صلاة الجماعة الجمعة تجده منضبط في أقواله لا يتكلم إلا بما فيه أجر وثواب أو بما يخدم هدفه الدنيوي تجد له يعني ما يناسبه. وهكذا من بعده من الذين بلغوا يعني سن النضج أصحاب الأربعين وأصحاب الخمسين وأصحاب الستين تجد لهم ما يناسبهم في أعمارهم من رزانة ومن فكر تام. إذن هذه كلها مناسبة يعني كل حالة يخرج الإنسان عن حد اعتدالها وحد شرعها وفطرتها وعقلها فهو الذي يسمى بالمسخ. المسخ لا يشترط من الإنسان يصير خنزير أو قرد أو كلب أو ذئب أو حمار لا. إذا كان الإنسان يفهم المسخ بهذا الفهم لا هذا غلط. فهذاك نوع آخر مسخ آخر. لكن المسخ الحقيقي هو أن يتحول الإنسان من حالة حسنة إلى حالة سيئة باختياره كما هو مع الأسف واقع كثير من الأمم الآن. كثير من الأمم الآن فيها مسخ أليس كذلك؟ أكنتم تحلمون أن الرجل يجلس بجانب المرأة الأجنبية وهو مراهق وهي مراهقة؟ ما نحن الذين في سن الستين ما خطر لنا هذا في بال في يوم من الأيام حتى سمعنا به وحتى رأيناه في المدارس والكليات. والله ما سمعنا بهذا ولا رآه آباؤنا ولا أمهاتنا ولا أجدادنا ولا أعمامنا ولا أخوالنا حتى رآه أحفادهم وأبناؤهم مع الأسف. فلاش كان هذا نعيش من المسخ؟ هذا مسخ. وأن ترى المرأة في الاجتماع بجانب الرجل يا عجبة من جاء بك يا هذه؟ المفروض أن تكوني في بيتك في هذا الوقت وتربي ابنائك فما جاء بك إلى هذا الاجتماع؟ عاد المسرحيات عاد التمثيليات عاد القبال على في التمثيليات عاد اش تسمون هذا يا جماعة الخير؟ هذا هو ايش؟ المسخ. اما الذي يضرب نحوره ويضرب رأسه على شيء لا يعرفه على شيء يعني على واحد مات من عشرة من مئات السنين وهو يبكي عليه ويجي واحد مجوسي يجيب لهم بعض الأكذوبات وبعض المختلقات وبعض القصص فيقرأوها عليهم ويبقون على النية إيش هذا؟ هذا هو المسخ. ليه تبكي أنت ليه؟ لماذا؟ ما يبكيك؟ مات الحسين صح؟ وإذا كان متى من هو خير الحسين؟ متى رسول الله؟ مات أبو بكر، مات عمر، مات ابن عباس، مات العباس، مات خالد بن الوالد، مات خيرة المجاهدين وخيرة الصحابة، ماتوا، مات حواري عيسى، مات حواري موسى، مات موسى، وماذا؟ الموت شيء كتبه الله على العباد، ما في أحد يفر من الموت أبدا، ولو كنتم في بروجين مشيدة. يعني يقول لك الإنسان في أمنع الأمكنة يموت ما أحد يمنعه ولا أحد يحرسه من الموت أبدا. ملك الموت يدخل عليه أينما كان، يدخل على الطير في بيضته فيميته، يعني الفلوس في البيضاء يموت لا لا، فكل يموت، وتموت السمكة في أعماق البحار تموت، فكيف وصل إليها الموت؟ وتموت الشجرة على كبرها وانتشار أغصانها وأفنانها تموت، بل الأرض كلها تزلزل. قال الله تعالى: إذ الشمس كورت، وإذ النجوم انكدرت، وإذ الجبال سيرت، وإذ العشار عطلت، يعني كل هذه تموت. ما في أحد لا يموت، كل نفس ذائقة الموت، كل من عليه أفان، ما في أحد يبقى بدون الموت أبدا. فلماذا النياحة والضرب بالسلاسل وضرب الرؤوس وضرب بالسكاكين، وأحيانا إنسان يسقط من أعلى الأمكنة فيموت، فأليس هذا من كبر المسخ؟ ما في مسخ من هؤلاء، عاد تجد على وجوههم القطرة وتجد عليهم الغبرة، فتجد المسخ على أشكالهم وعلى وجوههم. فلا شك فالذي ينكح يعني هذه وينكح هذه باسم المتعة المتزوجة والمطلقة ولا يميز، بس تبات معه ليلة خلاص هذه، هذا نكاح متعة. ويرون أنهم إذا نكحوا جماعة خير من إذا نكحوا فرد، يعني يفضله بسبعين مرة، يعني كل واحد يبطح وحدة أمام الآخر، هذا فيه فضيلة، فضيلة سبعين على من بطح واحدة هو بمفرده. فكل أعمالهم إن حللتها لا تجد فيها، كما سيأتي للشيخ شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله بعد هذا سنتعرض ويسميها ويسميها في عنوان الكتاب حماقات الرافضة، فكلها مسخ. فلذا لا تجد لهم تصرف منضبط ولا متزن، لا علماء ولا حكومات إن كانت لهم حكومات، ولا فضلا على عمومهم الجهال الذين هم أشر من الغنم والذين ينعقون ويهرفون بما لا يعلمون ولا يعرفون. نعم، فهم كلهم مسخ، يعني أعمالهم كلها فيها ليش مسخ؟ لأن كل من خرج على حد اعتدال فهذا نوع من المسخ. أليس الذي يقوم بالشدود أليس هذا مسخ؟ نرى رجل يركب رجل، هذا من كبار المسخ ولا لا؟ هل اعتاد في تاريخ الحيوانات أو البشرية أن الرجل يركب رجل؟ وهم عندهم من الأمور المعتادة، يعني رجل يركب رجل ما في شيء، أليس هذا من كبار من أنواع المسخ الكبيرة أن رجل يركب رجل ويعلو رجل؟ نعم.
ومنها أن اليهود ضربت عليهم الذلة والمسكنة أينما كانوا، وكذلك هؤلاء ضربت عليهم الذلة حتى أحيوا التقية من شدة خوفهم وذلهم.
بالنسبة للذلة والمسكنة على الرافضة هي مصاحبة لهم منذ نشأوا، وما كانت لهم عزة في يوم من الأيام حتى في قيام بعض دولهم المجوسية في مصر، فهم خونة وفيهم من الخوف ومن الهلع ما لا يعلمه إلا الله. ولهذا الأمم الآن ما دخلوا على صدام إلا بالأمريكان، يستحيل ما يستطيعون الدخول على صدام، من المستحيل المستحيل، لكن الذي أدخلهم على صدام من الأمريكان، جنود الأمريكان، وإلا هم مستحيل يدخلون على صدام، من المستحيل. فلهذا يستحيل أنك تجد للرافضة تجد لهم كيان وتجد لهم يعني قوة وتجد لهم يعني ظهور وتجد لهم شيء، فدائما يعيشون في الذلة والمسكنة. ولهذا اخترعوا التقية التي سيأتي الحديث عنها. تقية هو أن تظهر خلاف ما تبطن، يعني عمل المنافقين، يعني ما كان المنافقون فيه في المدينة هو عملهم، يسمونها التقية، وسيأتي نقاشها إن شاء الله في محله. فما كان للرافضة في يوم من الأيام ما كانت لهم كلمة ولا كان لهم حب في نفوس الأمم الإسلامية، فكلهم دائما مقت وذلة ولعنة، ومن سمع بهم لعنهم إلا من طمس الله على قلبه واغتر بهم. فلذا الشيخ عبد العزيز الشيخ رحمه الله، كنت أنا طالب في المدينة، كانوا إذا جاءوا يعني علماءهم يرفضوا استقبالهم في مكتبه ويقول هؤلاء لا يستحقون أن يستقبلوا ولا يناقشوا رحمه الله. هذا بحضرتي أنا، ولم يحدثني أحد بحضرتي وبوجودي. فكان رحمه الله شيخنا الشيخ عبد العزيز كان يرفض استقبالهم في مكتبه في الجامعة الإسلامية لما كان رئيس لها. وكذا كل مشايخ السنة ومشايخ العلم يحتقرون أنفسهم إذا جلسوا مع الرافضة وناقشوهم، لأن هذه الأمور لا تحتاج إلى نقاش. فلهذا رحمه الله الذهبي من كلماته الذهبية يقول في سيره، يقول الرفض داء، هكذا التعبير، يقول الرفض داء ليس له برء إلا السيف. هذا تعبيرة الذهبي. فلهذا ما ثبت عن ولهذا الإمام مالك رحمه الله لما دخل عليه الرشيد واستفتاه وقال له يا أمير المؤمنين هل من يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حق في الفيء؟ قال لا. قال من أين أخذت ذلك يا أبا عبد الله؟ قال من قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا، إلى أن قال ليغيظ بهم الكفار. فمن اغتاظ من أصحاب رسول الله وسبهم وشتمهم فلا شك أنه في كفره. فأخذها الإمام مالك رحمه الله من قوله تعالى ليغيظ بهم الكفار أنهم لا حق لهم في الفئة، بمعنى الغنائم التي يقتسمها المسلمون في الجهاد، فلا تجد لهم يعني مكان في القلوب، ولا أحد يحبهم ولا أحد يتمناهم، فهم نجسة. وكيف يكون ذلك وهم أعداء أصحاب رسول الله؟ يستحيل من يكن العداء لواحد من أصحاب رسول الله فضلا عن خيارهم وخيرتهم وأفاضلهم أن يكون له حب في الناس، من المستحيل. تلان إذا وقع فكر بغض لشيخ الإسلام بن تيمية أو محمد بن عبد الوهاب أو ابن القيم أو أئمة الدعوة أو الشيخ عبد العزيز أو الشيخ محمد بن عثيمين أو الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وأحد علماء السنة، إذا وقع في قلبك بغض كل الناس يكرهونك ويبغضونك، لأن نبغض مجموعة من الأقزام الذين ظهروا على ساحة الدعوة لأنهم يبغضون هؤلاء الأئمة، منهم عدو الله السقاف، ومنهم محمود سعيد المصري هذا المرتزق، ومنهم الخبيث الجفري، ومنهم مجموعة من المرتزقة الآن ظهروا على ساحة الدعوة وهم أعداء هؤلاء الأئمة بإجماعهم. فمن يكره صحابة رسول الله أو يكره أهل السنة وعلماء السنة فكيف يقع له القبول في نفوس الناس؟ فلا بد أن تضرب عليه الذلة والمسكنة. فأنت تبغض خيرة خلق الله، فالله تبارك وتعالى يعطيك من الذلة ما تكون فيها أحقر من الفأر وأحقر من الخنفسة وأحقر من أي حيوان رديء يذكر على سبيل الاستقذار. إذا ذكر الفأر لا يذكر إلا في الاستقذار، وأنه حيوان قذر يمثل به في قذارة. إذا قيل الفأر، ولهذا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بقتله في الحل وفي الحرم لفساده ولفسقه ولنذالته ولحقارته ودناءته، حيوان خسيس. فكل من يكره الصحابة ويكره خيرة خلق الله ويكره خيرة علماء الإسلام الذين بذلوا أنفسهم وجاهدوا في الله حق جهاده ووضحوا للناس التوحيد، فشيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله ما كان يقف موقفا ولا يتكلم كلمة أشهد بها عند الله ثم عند الناس، لا يتكلم إلا في بيان التوحيد رحمه الله. ورسائله الآن المكتوبة الطيبة النافعة ليس فيها إلا بيان التوحيد. والشيخ ناصر رحمه الله ما تكلم إلا في حديث رسول الله، إلا سند وإلا متن وإلا ما يخدم سنة رسول الله. فماذا قال الشيخ ناصر عليكم السلام؟ وكذا لا تجد هؤلاء العلماء يتكلمون إلا فيما ينصر السنة ويخدمها ويخدم أهدافها، فمن يتكلم فيهم يسلط الله تبارك وتعالى عليه الذلة والمسكنة في الدنيا قبل حسابه العسير إن شاء الله في الآخرة. فكيف يكون الرافضة يعني وجوههم نيرة وهم مقبولون وهم على هذا المنهج الفاسد الذي سنه لهم إبليس اللعين عبد الله بن سبا اليهودي عليه وعلى إخوانه القردة والخنازير لعنة الله؟ يعني منهج يسب صحابة رسول الله، يسب أبا بكر، شعرات في أبي بكر تملأ الدنيا كلها، شعرة واحدة من شعر أبو بكر تسوى الدنيا بإجماعها، فرضي الله عن صحابة رسول الله. فكذب رب الله تبارك وتعالى عليهم الذلة والمسكنة، والمسكنة وبأوا بغضب من الله لأنهم قتلوا الأنبياء وأعداء الأنبياء. فمن يقتل الأنبياء ويقتل الصحابة ويقاتل الصحابة ويلعن الصحابة ويسب الصحابة فماذا سيكون له من الواقع؟ والله ما يكون له إلا الذلة والمسكنة ولن تقم له قائمة كان من كان. فهذا لن تجد لرافض قبولا في نفوس الناس أبدا، لأن أصلا الرافض غالب تجده شاذ، يعني يحب إما أن يؤتى أو أن يأتي، يستحيل تجد رافضي طاهر، لابد وإما يأتي أو يؤتى ما بون، يعني لا تجد رافضي نقي أبدا. حتى إن ترفض بعد المغاربة ستجدون هذه صورهم، نرجو الله أن يطهر المغرب من هذه النحلة الخبيثة التي بدأت تطل بفكرها في هذه الأوقات مع الأسف لشباب إما مرتزقة أو جاهل مغفل أو يحبون تثور كما هو عادة بعض الشباب الطائش. نعم.
ومنها أن اليهود يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هذا من عند الله، وكذلك هؤلاء يكتبون الكذب ويقولون هذا من كلام الله تعالى، ويفترون الكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته رضي الله عنهم.
ولهذا كما سبق يقولون مصحف فاطمة، وما مصحف فاطمة؟ يعني مثل قرآنكم ثلاث مرات. يعني المسلمون غافلون في طيلة تاريخهم على هذا المصحف ما قرأوا فيه، ولهذا كتبه الكوليني في كتاب الكافي بهذا التعبير مصحف فاطمة وما مصحف فاطمة، يعني للتفخيم والتعظيم، مثل قرآنكم ثلاث مرات. هذا كذب ولا صح؟ هذا كذب 100%. القرآن الله تبارك وتعالى تولى حفظه بنفسه تبارك وتعالى، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وما يزال بإذن الله محفوظ الآن. الآن لو كان إمام في مسجد في التراويح وأخطأ في آية، كم تجد من واحد يرد عليه بلا حساب بفضل الله ورحمته؟ حتى في الحرام، حتى في كل مكان، مجرد يخطأ تجد الألسن كلها ترد عليه لحفظ القرآن. والآن يعني الناس مقبلون على حفظ القرآن بشيء لا تكادوا تصدقونه في عالم الإناث وفي عالم الذكور في كل بلد. يعني في إقبال على القرآن عديم النظير. الناس لا يريدون إلا القرآن والسنة، لا يريدون شيء. يعني نفضوا إيديهم من الرافض، ونفضوا إيديهم من التصوف، ونفضوا إيديهم من الخرافات، ونفضوا إيديهم من الأضرحة، ونفضوا إيديهم من الزوايا، ونفضوا إيديهم من شيوخ الضلال، نفضوا إيديهم من هذه كلها. انتهوا من أن هذه ظهرت، ظهر عورها وظهر خربها، وإنها عمالة للاستعمار الذي دخل إلى بلاد الإسلام، لأن هذه كلها صارت عمالة واضحة. تصوف عمالة، الرفض عمالة. انظر تعامل الرافضة الآن مع المستعمر وضد أهل الإسلام في كل مكان. انظروا الآن إلى الخيانات الآن الواقعة الحالية الموجودة الآن في بلاد الإسلام وفي غير بلاد الإسلام. فمن يحب لاني يصير رافضي أو يصير صوفي محترق، يعيش على الخيالات ويعيش على الأماني الكاذبة الباهتة الباطلة، يعني كلها كرامات مهمة وهمية.
طيب تفضل.
انتهى كلام شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب.
اقرأ لنا ترجمته ونتشرف به ونشنف الأسماع بترجمة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نعم.
محمد بن عبد الوهاب من المتوفى سنة 1206 هجرية.
يعني أي قرن هذا؟ ها؟ قرنيش؟ يلا سير.
لقد بزغت شمس الهداية في القرن الثاني عشر الهجري الذي وصل فيه العالم الإسلامي إلى حالة أجمع المؤرخون على وصفها بأنها حالة ظلام دامس، لقد غطته القبورية والقبوريون، وأصبحت الأرض والسماء تشتكيان من رفع أصوات القبوريين بالاستغاثة بالأموات والأشجار والأحجار، وكذلك انزعجت السماوات بزعقات المتصوفين وصراخهم، وارتجت الأرض من شطحهم ورقصهم، وكادت أن تنشق وتتزلزل من فعلهم ومنكرهم. أما طغيان المعاصي الأخرى فلا تسأل عن وصفها والحالة التي بلغتها. أما السنة وكتبها فقد سفت عليها الرمال، وأصبح طلبة العلم لا يعرفون إلا قول فلان وعلان. وأما عقائد الأشعرية والماتوريدية فأصبحت هي الغيم والمطر في قلوب علماء ذلك الزمان وبها حياتهم. فلكل ما ذكرنا يمكن الجزم بأن شمس الهداية قد بزغت من جديد على يد هذا الإمام بهضاب نجد وفي الدرعية بالضبط، فانتشر نورها في تلك البقعة وطهرها من كل الظلمات التي كانت حالكة فيها منذ سنين، ثم تابعت مسيرها إلى آخر نقطة من الشرق ثم إلى آخر نقطة من الغرب، فوجدت حواجز كثيرة من جبال للشرك والدجل وغيوب مختلفة من ألوان من الضلال، ولكن لقوة نورها وعدم تكدرها لم تتأثر بأي حاجز يحجزها، وما تزال والحمد لله مشرقة صافية يستضيء بها أهل المشرق والمغرب. وكيف لا وهي شعاع من شمس النبوة التي وعد الله بحفظها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وإليك نبذة عن شخصيته، فهو الشيخ الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي، ولد سنة 15 بعد 100 من الهجرة النبوية في العيينة بنجد، حفظ القرآن قبل العاشرة من عمره، وكان حاد الفهم وقاد الذهن سريع الحفظ فصيحا فطنا. نشأ الشيخ في أحضان بيت علم كبير توارثوه أبا عن جد، أخذ عن أبيه وعن الشيخ المحدث محمد حياة السندي والشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيف بن عبد الله الشمري وغيرهم
الشمري
وغيرهم. رحل طالبا للعلم إلى الحجاز ثم إلى البصرة، لكنه أوذي فيها وعاد إلى نجد، فسكن حريملا مع أبيه يقرأ عليه إلى أن توفي أبوه 53 للهجرة. وكان له اهتمام خاص بمطالعة كتب الشيخين ابن تيمية وابن القيم، وبدأ الشيخ رحمه الله بإظهار دعوته منكرا لجميع مظاهر الشرك والبدع، مجددا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ناهجا منهج السلف الصالح في الدعوة إلى التوحيد الخالص. وكان من المساندين له أمير العيينة عثمان بن حمد بن معمر، فناصره وألزم الخاصة والعامة أن يمتثلوا أمره، فهدمت قبور ومشاهد وقطعت أشجار وعلت كلمة الحق. لكن سرعان ما تخلى الأمير عن الشيخ وخذله وأمره بالخروج من العيينة، فتلقاه أمير الدرعية محمد بن سعود بالإكرام وقبل دعوته وتعالى.
وهذا كان باقتراح زوجة محمد بن سعود، حتى تعلموا أن الزوجة لها، هذا باقتراح زوجته هي التي حثت على هذا الموضوع. نعم.
وقبل دعوته وتعاهد على إعلاء كلمة الله وسنة رسوله، فأيدهما الله سبحانه وتعالى بنصره، فملكوا مكة والمدينة وقبائل الحجاز وأمصارا أخرى. وقد تخرج على يده وأخذ عنه علماء أجلاء، منهم أبناؤه علي وحسين وإبراهيم وعبد الله، والشيخ أحمد بن راشد العريني، والشيخ حمد بن إبراهيم، والشيخ أحمد بن ناصر بن عثمان بن معمر وغيرهم. قال حسين بن غنام: كان رحمه الله يحيي غالب الليل قائما، يصلي ويتهجد ويقرأ القرآن، وكان من دأبه التأني والتثبت في تنفيذ الأحكام، لا يميله الهوى عن الشرع ولا تصده عداوة عن الحق، بل يحكم بما ترجح له وجه الصواب فيه. فإن وجد نصا في كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم التزمه ولم يعدل عنه، وإلا رجع إلى كتب الأئمة الأربعة وأخذ نفسه بدقة المراجعة والتحقيق للنص وشدة البحث والكشف والتنقيب من مؤلفاته كتاب التوحيد ومختصر زاد المعاد ومسائل الجاهلية والكبائر.
كتاب التوحيد لم يؤلف مثله في السابق ولا في اللاحق، كتاب صغير في 6 ورقات لكنه يعدل 1000 مجلد، يعني في 6 ورقات فقط وفي 56 باب، لكن في الحقيقة يعدل 1000 مجلد عندي أنا، يعني الذي ألف 1000 مجلد مثل الذي يعني يعدل هذا الكتيب النافع الصغير، لأنه رحمه الله يعني ذهب في خطة ما سبق بها، يعني انتقى كل المسائل المخالفة في توحيد الألوهية أي توحيد العبادة، وبوب عليها وجعل لها من الآيات ومن الأحاديث ومن الآثار ما يبين بطلان هذه المخالفة، فهو تبويبه
كتب ويب الإمام البخاري رحمه الله في الجامع الصحيح. فهذا الكتيب الصغير على صغر حجمه أقول أنه يعادل 1000 مجلد في الفائدة وفي النفع. وقد تولى شرحه جماعة من العلماء في القديم وفي الحديث، فمنها تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان وهو حفيد للشيخ محمد رحمه الله، ومنها فتح المجيد، ومنها كتب كثيرة، ومن آخرها شرح الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، فهو شرح نفيس طيب نافع. فلهذا أحب من شباب الإسلام أينما كانوا وأينما حلوا وارتحلوا أن يكون من أول مناهجهم في العطاء وفي التدريس وفي الدعوة هذا الكتاب العظيم، فإنه كتاب مقبول محبوب، يحبه الموحدون ويحبه من يحب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم العملية. نعم.
وله مختصر زاد المعاد
وهو مطبوع من زمان. نعم.
ومسائل الجاهلية
وهو الذي شرحه الألوسي وهو أيضا كتاب عظيم. مسائل الجاهلية جمع فيها 100 مسألة كان عليها أهل الجاهلية، وربما وافقهم بعض المعاصرين في هذه المسائل وشرحها الألوسي بأحسن شرح، فهي أيضا جديرة بالاطلاع وبحفظها وبفهمها حتى لا يقع المسلم في المسائل التي وقع فيها أهل الجاهلية، فهو كتاب عظيم، وهي أيضا سلسلة ذهبية تستحق أن تكتب بماء الذهب. نعم.
والكبائر وكشف الشبهات
وهو أيضا كتاب نافع عظيم، وقد شرح أيضا بشروح كشف شبهات المخرفين. نعم.
وغيرها
رحمه الله رحمة واسعة.
نعم. توفي رحمه الله 200 وله 92 سنة.
ومن الموافقة أن ابن عبد الوهاب وافق التيجاني، يعني من الموافقة أن التيجاني يعني عاصر، يعني أن التيجاني تأخرت وفاته إلى 32 أظن، فتلك دعوة ضلالة وهذه دعوة دعوة حق، فبينهما بين السماء والأرض، فتلك يصدق عليها قول الرسول عليه الصلاة والسلام ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزيرون، وهذه يصدق عليها قول الرسول عليه الصلاة والسلام من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. فقد سن الشيخ محمد يعني أحيى السنة، وكل ما نتمتع به الآن من قراءة للتوحيد والسنة فبفضل الله ثم بفضل دعوة الشيخ محمد رحمه الله، فهذه الأنوار الآن التي تشرق في العالم أجمع الغربي والشرقي والإسلامي وغير الإسلامي كلها بفضل الله ثم بفضل دعوة هذا الشيخ رحمه الله هذا الإمام. نعم. وفيه كتب يعني تأثر يعني كثير من العلماء بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، في كتاب كبير يعني يبين كيف تأثر كثير من العلماء في اليمن وفي مصر وفي المشرق وفي المغرب وفي الهند وفي كثير من البلاد بدعوة الشيخ محمد، يعني دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأثرها على العالم الإسلامي. نعم.
انتهت ترجمته من موسوعة مواقف السلف الصالح لشيخنا حفظه الله.
يعني هذا كتاب رصدنا فيه أكثر من 1000 إمام مواقفهم العقدية والمنهجية والتربوية، هو الآن في 10 مجلدات وسيخرج قريبا إن شاء الله، ويراه الإخوة ويقع
يقرؤونه ولعلنا نستفيد من ملاحظتهم الطيبة. نعم.
قال بعض المعاصرين معددا بعض شبه الشيعة باليهود، قال: من ذلك أن اليهود يقولون بالتشبيه، تشبيه الله بخلقه، فيصفونه بالحزن والبكاء واللغوب وأعراض النقص، وكذلك الشيعة يشبهون ويصفون الله بصفات الخلق والنقص.
يعني هذا الذي يريد أن يعرف تفصيله يرجع إلى كتب الرافضة. لا شك أن الله تبارك وتعالى ذكر بعض هذا في القرآن، وقالت اليهود يد الله مغلولة، ووصفوا بأن الله بخيل وهم الأغنياء، ووصفوا بالعياء، ووصفوا بالتعب، وأن الله وأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام فاستراح، ووصفوا بأوصاف، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، فلهم لله تبارك وتعالى أوصاف خبيثة وساقطة ولا تليق بجناب الله. فكذلك الرافضة إذا رجعت إلى كتبهم التي ألفوها في المعتقد تجد مثل هذه الأوصاف، فهم مشبهة في باب الصفات، ويعني قدرية في باب القدر، يعني أخذوا من كل شيء أسوأه. ولا تشك أن من شبه الله تبارك وتعالى بخلقه كفر. الذي يشبه الله تعالى بالخلق فيصفه بما يوصف به الخلق، هذا لا شك في كفره أنه كفر. فهم مشبهة، يشبهون اليهود لأن اليهود أيضا مشبهة. نعم.
ومن ذلك أن اليهود
هنا فيه التشبيه وفيه التعطيل وفيه ما يسمى بالتفويض وفيه الوسطية اللي هي الإثبات مع التنزيه. يعني التشبيه هو أن تقول لله يد كيد المخلوقين وله عين كعين المخلوقين، هذا يسمى تشبيه. والتعطيل هو أن تعطل كل الصفات التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسول الله، فتفسر اليد بالقدرة وتفسر العين بالعناية وتفسر الوجه بالذات، فهذا التعطيل. وتثبت مع التنزيه، تثبت الله الصفة التي أثبتها لنفسه وتنزه الكيفية، فنثبت لله ما أثبته لنفسه من غير تكييف ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه. هذا هو الوسطية. فلذا شيخ الإسلام رحمه الله دائما يكرر قولة من عطل عبد عدما ومن شبه عبد صنما. الذي يشبه، يشبه الله تبارك وتعالى بالمخلوق يعبد صنم، والذي يعطل اسماء الله وصفاته يعبد عدما. يعني أنت إذا لم تصف الله تبارك وتعالى بأوصاف فماذا تعبد؟ تعبد عدما. وكذلك الذين يزعمون أنهم يفوضون، يفوضون الصفة والكيفية، هذا يسمي دائما الشيخ يسمي مذهب يعني المجهلة، يعني التجهيل، يسمى مذهب التجهيل، بمعنى لا يثبتون إلا تبارك وتعالى صفة، فيقولون قراءتها هو يعني فهموها، وهذا غلط. هذا هو الذي يسمى مذهب التجهيل، كما دائما يكرر العلامة ابن القيم رحمه الله في كتبه وخصوصا الصواعق المرسلة. لكن مذهب السنة وسط بين هذه المذاهب الفاسدة، فيثبت ويفوض الكيفية، هذا هو المذهب الوسط. فالرافضة نحوا منح اليهود فشبهوا الصفة، شبهوا في الصفة والأسماء. نعم.
ومنها أن اليهود يتعشقون القبور ويهيمون بها هياما ويصيرونها مساجد غلوا وافتتانا، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وكذلك الرافضة يغلون في القبور والمشاهد غلوا قبيحا غلو اليهود وأشد، ويتعشقونها كاليهود وأشد، حتى أصاروها مشاهد ومعابد ومساجد، وهم يحجون إليها كما يحج المسلمون إلى البيت الحرام من كل مكان.
هذه قضية في الحقيقة واضحة الوقوع في اليهود وفي الرافضة وفي الصوفية، يعني ثلاثة في هذه القضية هم متنافسون. فالآن اليهود في العالم الإسلامي عندهم أضرحة يحجون إليها، وإذا دخلت إلى مقابرهم تراها كأنها يعني شقق مبنية أو فيلات أو شيء من ذلك. هذه مقابر اليهود وهم أصحاب الأضرحة قديما قبل الرافضة، وتشييد القبور وبناءها قبل الرافضة، فجاء الرافضة فحققوا أمنية اليهود، لأن لا شك أن اليهود هم أصحاب الشرك، كما تعلمون أن موسى عليه السلام ذهب لمناجاة ربي 40 يوم، ولا لا؟ ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب20 فتم ميقات ربه 40 ليلة، ولا لا؟ ماذا صنع اليهود؟ عبدوا العجل، يعني لمدة 40 يوم تغيب موسى لمناجاة ربه، فجاء فوجدهم عبدوا العجل، وذكر الله تبارك وتعالى خبرهم في سورة الأعراف هذه، وذكر خبرهم في سورة في سورة الطعام وفي الصلاة، إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، وكذلك نجزي المفترين. فالذي أريد أن يفهم الإخوة أن اليهود أصل الشرك قبل عبادة الأصنام في الجزيرة العربية، فهم الذين اتخذوا العجل، وكما ذكر الله تبارك وتعالى أنهم مرهم وموسى ببعض الأصنام، فقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، يعني متشوفون ومتشوقون للشرك، فلذا قال لهم موسى إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فهو يريد أن يبين لهم فساد الشرك، وأن هذا هلاك الذي هم فيه، وأن الذي هم عليه هو أمر باطل، فلماذا تشتهونه وتمنونه وتقولون اجعل لنا إلها كما لهم آلهة؟ فالمهم أن اليهود أصل في الشرك، أصل من الأصول في الشرك، ولهذا ذكر الله تبارك وتعالى خبرهم مفصلا في عبادة العجل وفي قولهم وقالت اليهود عزير ابن الله. فالرافضة على إسرهم وعلى شاكلتهم، وهم الذين أصلوا هذا المنهج الشركي، يعني لا شك أن المسلمين ولله الحمد عندهم من النصوص في الكتاب وفي السنة ما يغنيهم في التعامل مع موتهم من الاحتضار إلى إيه؟ إلى نهاية الدفن، كلها النصوص. لو رجعت إلى كتب الجنائز في البخاري أو في مسلم أو في كتاب الشيخ الألباني رحمه الله وغيرها من الكتب الكثيرة القديمة والحديثة لوجدت أن كل حركة من حركات التعامل مع الميت منصوص عليها، منصوص على الغسل، منصوص على الدفن، منصوص على الصلاة، منصوص على التشييع، منصوص على كل الأمور، منصوص حتى بعد الوفاة النهي عن مجالس النياحة، منصوص على النهي عن النياحة، منصوص على الشق، منصوص على الصياح، منصوص على السالقة، منصوص على كل شيء، على الحالقة. هذه نصوص كثيرة كلها فاش في الجنائز. فهؤلاء الرافضة خالفوا كل ما صح عن الله وما صح عن رسول الله، فنهجوا نهج اليهود في التعامل مع الموتى، فحاولوا أن يجعلوا الميت إله يعبد من دون الله، فلهذا جعلوا له حرم. يعني أحيانا يكون كيلومتر كله حرم للميت للضريح، وجعلوا له بناية ضخمة. والآن لما جاءت المعاصرة وجاءت هذه المصابيح القوية وجاءت البنايات المزخرفة وجاءت السجادات الفخمة وجاءت الستائر الغالية، كل هذا استعمله في الأضريحة الرافضة. ولهذا تجد يعني قباب الموتى في العراق تجد مبنية بالذهب، فلهذا يظهر لمعانها من بعيد ترى، لأنها مبنية بس هذيك الجمامير ما يسمى بالجامور مبني باش بالذهب، يعني مكون من الذهب. فيصبح هذا الوثان يصبح معبد يعبد من دون الله، ويضعون لهذا الوثان كثير من الترهات يسمونها كرامات. فأصبحت عندهم هذه الأضرحة أصبحت معابد، وأصبح الميت الذي فيها يعبد من دون الله، فيستغاث به في الملمات ويستعان به في الحاجات ويقسم به في الخصومات، وتشد له الرحال من أبعد الأمكنة، وينفق عليه من الأموال ما لا ينفق على بيوت الأحياء، ويذبح عنده وينظر له ويسجد له ويتمسح به ويقبل يعني ترابه، ويؤخذ من ترابه ما يسمى عندهم بالحنة، ويضعونه في الزروع ويضعونه تحت الفراش، ولا تسأل عن يعني فروع الشرك فهي كثيرة جدا، يعني لا نستطيع أن نحصيها في هذه الكلمة المختصرة. فالرافضة منهجهم هو أن يعود المسلمون إلى ما كان عليه أصحاب اللات والعزة ومنة الثالثة الأخرى وأكثر، هذا منهج الرافضة. ولحقهم في هذا العمل الصوفية، فلهذا لا فرق في هذا العمل بين الرافضة وبين الصوفية، فلهذا تجد المكان الذي فيه الصوفية تجد فيه الأضرحة، أي مكان فيه الصوفية يستحيل أن لا تجد فيه أضرحة. فكل ما يفعله الرافضة كما ترون هي أصنام تعبد من دين الله، يفعل فيها أكثر ما يفعل في اللات والعزة ومنة الثالثة الأخرى. فلذا عندهم كتب في حجي المشاهد، يعني يفضل حج المشاهد على حج بيت الله الحرام في فضيلة، وإحنا عندنا تقولوا حج المسكين، شحال من مكان عندنا هنا في البلاد تقولوا له إيش مولاي عبد السلام بنش بنمشيش حج المسكين، وكان حج المسكين في الصراغنة تيديروا صحيح يحجون حجيش المسكين. اش معناه حج المسكين؟ معناه لا يذهب الى بيت الله الحرام فيذهب فيحج حج المسكين. وما يزال الناس مع الاسف على هذا الضلال وعلى هذا الوباء الشركي وعلى هذه الكوارث التي سنها اليهود في العجل ونقلها الرافضة الى اموات الى الاموات ونقلها الصوفية الى بلاد العالم الاسلامي. لأن البدوية يحج له أكثر من مليون. أنا أكثر مما يحج إلى بيت الله الحرام أكثر من مليون في البدوي في مصر. يعني ما يقع من مصائب في الأضرحة يعني لا يمكن الإنسان أن يصفه بوصف، لكثرة مخازي ولكثرة فضائحه ولكثرة، لأن هذا من عبث العبث. ان واحد ميت لا تدري هو في الجنه او في النار، وتبني عليه بنايه عين الاحياء احق بها، اليس هذا من عبث العبث؟ هذا من عبث العبث. يعني بنايه ضخمه الاحياء احق بها، يعني لو قسمت على 1000 مسكين لوسعتهم، يعني لكل مسكين وضعت له شقه صغيره فيها يعني غرفتين وحمام وصاله صغيره كانت تكفي. فما ينفق على هذه الأضرحة التي يصنعها الرافضة وبعدهم الصوفية، الإحياء في الحقيقة أحق بها. فيجمعنا بالإسراف ويجمعنا بالعبث ويجمعنا بين الشرك في التوحيد ويجمعنا بالحماقات والسفاهات ويجمعنا بالكذب والبهتان، لأنهم يخترقون لذلك الميت يعني اختلاقات وقصص وأخبار كلها كذبة، ويحتلون الأرض التي لا يجوز لهم أن يحتلوها، ويجمعون جميع المخالفات العقدية والمنهجية والتربوية والعقلية والفطرية والعلمية والتاريخية، كل الحماقات وكل العبث يتجلى في هذه الأضرحة. فلذا لا تجد من يتمسك بالأضرحة إلا أحمق مهوس صاحب هوس، الذي فيه هوس في عقله أو مرتزق يجعلها مثل المرتزقة في كثير من بلاد الإسلام، يجعلون هذا مكسب ليش للأموال. لأن كلما كان الضرح له الدجاج والذبائح والغنم والبقر والوعدة كل الدنيا والشعارات تيدي خرقة، يعني الآن تيبيعوا الكاس نتاع المال اللي يدفل فيه الشيخ تتباع ب 30 مليون 40 مليون مجرد ما يبول فيه، وبولت الشيخ سوى البحر، يعني إلى بال الشيخ في شي حاجة بولت الشيخ، فضلا على نعلوه فضلا على خرقته فضلا على لباسه فضلا على تقيته، يعني وير وهم ما في لا كله أصلا ما كان أحد دونك، يعني بس يير وهم أي قبرة أنبحت يعني لو فتحت عليه لا تجد فيها أحد أصلا. الإنسان إذا ما تأكله التراب من حفظه؟ ما أحد يستطيع يحفظ. أول اللي يزوروا السيد النمل يقول السلام عليكم أنا النمل، أنا اللي كنت حقرني في دار الدنيا جيت نزورك الآن. سؤال أنت لأنا إلا لبسوا بير 10 نملات شحالاش بيديروا لي؟ غير 10 نملات. فضلا على بقية الهوام التي تجتمعوا في جسم الإنسان الله يرحمنا ويغفر لنا ويختم لنا خاتمة حسنة. إيش هالحماقة والسفة؟ وعدين أنت تعبدوا عدما، هذا عدم ما لا يوجد، ما في أحد هنا، لا يوجد أحد. من جئت أنت؟ ما في أحد هنا، التراب أصلا إنسان بروحه الجسم تأكله التراب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال بلا كل شيء في لسان الله عجب الدنيا، بتبقى ذلك شوية اللي في آخر آخر العمود الفقري السرسور، تبقى واحد داك عجب الدنيا واحد يعني زي الزريعة قليل واحد آخر رمق يبقى فقط، والبقية يأكل إن لا حاجة به خلاص. يعني كان لمهمة العبادة في الدنيا انتهت، يعني كان عندك رأس وبطن وظهر ويد ورجل للعبادة اللي تذهب بها للحرام وتذهب بها للمساجد والجمعات والجماعات، انتهت المهمة خلاص. إذن ترجع إليه إلى أصلها، ما في أحد هنا، يعني كل الأضرحة الآن تجزم بينها خاوية، ليس فيها أحد، ما في أحد، ما في إلا العدم، لا يوجد أحد. فلهذا المقبرة لما تبلد زين خلاص تولي مكان آخر، ما يدفن فيها مرة ثانية ولا تصير لي بصلحة ثانية، خلاص ما بقي أحد متاعه. إذا انتهى الميت انتهى، إذا انتهى الموتى وانتهت عظامهم ولحومهم طبعا وكل حاجة خلاص صارت أرض عادية. ولهذا المعري تيقول ربا لحدين صار لحدين ايش مرارة في بيته، لا هذا المعري العمى ربا لحدين صار لحدين مرارة خصيصي الوطأة تيقولوا يعني تيبالغ، ما أظن أدم الأرض إلا من هذه الأجساد، خفيف الوطأ إلا كنت غادي يعني تيقول خفف لا يعني لا لا الوط يعني ديك التخلف التي تخلف يعني خليها لطيف. ما أظن أدم الأرض يعني هذا الطبقة إلا من هذه إيش من هذه الأجساد، ما هذه الحماقة والسفاهة يعني يجيب الإنسان أموال وينفقها على لا شيء، يعني الإنسان لو طعم الكلاب طعم الحمير طعم القطط طعم السمك في البحر يعني يكون فعله فعل خير، لكن أنت يعني ماذا هذا عبث من عبث العبث والعقلاء يتنزون إيش. فلهذا الرافضة ما يصنعونه في الأضرحة شيء خيالي لا يخطر لكم بالبال، ولا سيما الآن أنا قبر أبو لؤلؤة قتل عمر يعني معلمة من المعالم. وإنما وجدت الرافضة ووجدت الصوفية تجد القبورية والأضرحة، فلهذا بقدر ما تكثر الصوفية بقدر ما يكثر الموالد وتكثر إيش، فلهذا تلقى الرجبية وتلقى المولدية وتلقى واحد المجموعة من جاء بها الصوفية، يعني يستاهل أهل السنة الطاهرين يكونوا على هذا المنهج الفاسد، هذا المنهج فاسد هذا لا أصل له. احنا عندنا عيد واحد عيد انت عايش الفطر وعيد اخر الشتماء وما سوى ذلك راه بدع وضلالات. والله اش دالكم بيتو حتى انتم تكونوا تلبسوا السلام البيضاء والجلال بالمزوقة بحال اليوم اللي بغى يدير شي جليله بيمشي يوجد عند الخياط لا يمشي يفوتوا الحال، راه بحال اللي خصكم تلبسوا اش تلبسوا جليله بات
عبث عبث يا عبث.
ما انزل الله بيش من سلطان، الله تعالى جعلنا خمس صلوات وجعلنا صيام رمضان واللي بيت تطوع الصلوات هذا الرواتب وقيام الليل وصيام الاثنين والخميس وصيام داود شحال من عيد عندك الا بغيت تطبق حقيقه العيد، ولا كنتوا صادقين في المولد يصومون هذ الاثنين. نعرفكم منين تتحبوا الرسول، اللي تحب الرسول حقا وبغى يدير ليه المولد نتحدى يصوم الاثنين باستمرار، يعني كل اثنين ماشي هي اثنين نهار فقط، يعني كل اثنين قول هذه بغيت ندير بها المولد نتاع الرسول، هذا المولد نتاعي انايا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لي انه يوم ايش ولدت فيه، يبغى يدير المولد نهار الاثنين كل يوم دير انت كل اثنين دير مولد الله يعينك يا بركه. واش وصلت لقيتها ولا نزيدهم ابو الكرم
انتهى.
سبحانك اللهم وبحمدك